متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء أحمد في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإمام، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد، وله أسماء جاءت في السنة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول ثلاثة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا هو في قبره، وقال له ربك: ما الذي يبكي وما دينه؟ فإن محمدا عبد الله جل وعلا، فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا، مغتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه، مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل. هذا غلو والعياذ بالله. فما غلط النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله، او هو الله او ذلك الكلام. وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء، وانما هو عبد من عباد الله. كل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الملائكة عبيد، والعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون. الأنبياء والرسل عبيد، كما قال تعالى في نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، وقال: وكلموا عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم قال لداود: واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواه، وقال في سليمان: نعم العبد انه اواه، وقال في ايوب: نعم العبد انه وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الأنبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. وإذا كان الرسل والملائكة وأشرف الخلق عبيد لله غيره من باب أولى من الأولياء والصالحين. فهذا يقمع الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة. قال في عيسى عليه السلام هو العبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ليستنجد المسيح وأن يكون عبدا لله. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله، وهذا يقمع الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم. وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا، سماه الله عبدا. وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، يعني رسول الله تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما حضرت النصارى من قبل إلا ما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاه والسلام: قد عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب من الالبي والاصحاب انا اخلصناهم بخالصه ذكر الله وانهم عندنا لدنا المصطفين الاخيار. المصطفين جمع مصطفى وهو مصطفى، اصله مصطفى مصطفى بالتاء، ثم أبدلت التاء طاء فصار مصطفى ليسكن النطق بلال. فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قومه. ومعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا مختاره للرسالة وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه المهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الراسية، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل رسالته إلا من علم القرآن أنه يقوم بها وأنه يصلح لها. ورسوله المجتبى، المجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأنه المختار نبيه المصطفى عبده المصطفى ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى امر بتبليغه امر ان يلزم الناس وان يقاتله، وامر ان يلزم الناس وان يقاتله على ما جاء به. واما النبي فانه يوحى اليه بشرع ويدعو الى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الانبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبل، ولا ينفرد بشريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبل مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا للتوراة ودعوا للتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. خاتم الأنبياء والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي. وختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويوصلون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. تكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، يكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا بكل زمان ومكان. بخلاف شرائع الأنبياء الثالثين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام شاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله، وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا لا يدعون النبوة من بعد. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو ادعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبهين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، ذاك الثاني الذي ادعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. سخرهم العلماء سخروهم وطاردوهم من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون النبوة في القاديان. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول أنا خاتم النبيين، الذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه كافر، وفي اجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معنى انه خاتم، فلا بد للمسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبي، وان يكذب كل من ادعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان عنده شك ولا قدر ولا تردد فانه يكون كافرا بالله. نعم، خاتم النبي
امام
وامام وإمام الأسئلة، خاتم الأنبياء هو إمام الأسئلة، يعني القدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأسئلة الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والابتدائيين. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يهتدى إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الابتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم. إن كان إمام الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينكرون أنهم لا يقل من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما قالوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله مع ظهور اجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، يتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وخليل رب العالمين.
سيد المرسلين سيد، هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط. أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل، ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة، أن الله سأل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم، معناه المقدم والإمام، أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين، هذه العبارة مراقبة، لأن لا يكفي أن نقول حبيب رب العالمين، بل نقول خليل، خليل رب العالمين. الخلة أفضل من مطلق المحبة، لأن المحبة درجة أعلاها الخلة، وهي عادة المحبة. ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله. فالواجب ان نقول خليل الله ولا يكون الا حبيب الله. نعم. يعني حبيب الله هو لكل مؤمن. كل مؤمن هو حبيب لله عز وجل ولا يكون للرسول في هذا الدين. لكن كل ما حد يلحقه فيها عليه الصلاه والسلام. والا كل مؤمن فهو حبيب لله. يوم ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين. كل مؤمن تقي فانه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة القوة بعده فقد ونوى.
أنا سبق معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين. فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل، لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين يمشي في آخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه لا نبي أو رسول أو يأتي بالشريعة، وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكم الشريعة الإسلامية ويحكم بالقرآن، فهو يكون من جملة المجددين في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورع بالحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله، بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم خاص. اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه، فوجبت طاعته على جميع الخلق، عربهم وعجمهم، اسودهم وابيضهم. كل من بلغت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب ان يطيع وان يتبع. فلا بد من اعتقاد عموي ذلك. فمن اقر انه رسول الله لكن من العرب خاصه كما يقول طائفه من النصارى، في طائفه من النصارى يكفون به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون انه للعرب خاص، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول: وما ارسلناك الا كافة للناس. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين. رسالة عالمية للعالمين نذيرا، ما قال للعرب إلا بقول خاصة، قال للعالمين. العالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم الى الاسلام، ودل على انه مرسل الى اهل الارض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي والحبشه، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه مدامع
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله. ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد. ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس. أما عموم هذه الجن فكما سمعتم من الآيات وفي مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عموم أهل الجن فلقوله تعالى وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما أنها عامة للإنس أيضا فهو بعث إلى أهل الأرض كله إنسهم وجنهم فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار إلى الجن والإنس. نعم.
وإن القرآن كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل وإنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله منه بدل إلى الله جل وعلا لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أو أهل الضلال ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فإنما هو كلام الله وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان مبلغان عن الله جل وعلا فالكلام كلام الله وأما الرسول البلدي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا افهم الفرق بين هذا وهذا فهذا من اصول العقيده ان القران كلام الله فمن خالف في ذلك وزعم ان القران ان الله لا يتكلم وان القران مخلوق خلقه الله في اللوح او في السجين او في الهوى واخذه الجبريل من احد هذه المصادر فانه كافر بالله عز وجل كافر بالله كفرا يخرجه من الملة كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مكلم ومستشفي وهو كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به كما يشاء فنحن نصف الله بأنه يتكلم نصفه بأنه يتكلم والكلام صفة من صفاته الجهمية لكن كيف يتكلم إذا سئلت كيف يتكلم فقل الله أعلم هذا شفاعي الصفات لهم فيها ولا نعلم كيفيتها ومعناها معروف أما الكيفية فهي مجهولة لنا مسائل الصفات. لا، فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ فقل نعم، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف يجيلك كلامك؟ يقول هذا مجهول، لا أعرف، لا أعرف، لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم. أما الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
من هو ذاك الحكيم القول وأنزله على رسوله وقيلا
منه بدا أن القرآن بدا من الله تكلم الله به وأنزله، لا لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره كما يقولون إنه من اللوح أو من الجبين أو من الهوى، الكلام الكاذب، إنما بدايته من الله جل وعلا. وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في غيره إلا من كلم على عبده فما في سورة أن يقولون الصلاة ثم تأتي بعشر صور مثله مفتريات. فعززهم الله بذلك عنهم فصحى وكلام القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعته أن يعالجوا هذا القرآن لادخروا به عن ذلك. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية، كما سبق أن الله يتكلم لكن لا نعلم كيفية تكلمه كما لا نعلم كيفية الاستواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وإجياله بفضل القضاء بين عباده جل وعلا، لكن يثبت هذه الأفعال لله عز وجل، وأما كيفية فلا نعلمها.
وأنزله على رسوله وقيا. وقد كفروا المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. واما قوله جل وعلا ان هو الا حول الرسول الكريم، فان يراد به الى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، لانه لا يمكن ان يكون القران كلام الله وكلام الله، هذا كلام لا يقول الا بواحد، لا يقول الا بواحد. هل يمكن ان يصدر الكلام من عده متكلمين وهو كلام واحد؟ ما يمكن ذلك. فدل على انه كلام الله، وان ارادته الى الله اراده حقيقيه، واما ارادته الى جبريل إنه لقول رسول كريم في قوة عند العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا يبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ. وأما الكلام فهو إلى الله جل وعلا، والكلام إنما يراد إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية يقول فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان
اعمل كذا يعمل كذا، الكلام هذا من هم؟ هذا من الأول من اللغة، وهذا إنما هو العقل فقط، هذا الذي شاهد على المسؤول هذا العقل، العقل في الكلام يقلل في الكلام يؤدي، وأما الكلام فهو كلام ثاني في طرقه ومعانيه، إذا كان هذا من الأول وخالق جل وعلا من باب أول. نعم. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من الكلام معلقة من الكلام إذا لم تكن ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، بدون أن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من الكلام، يتكلم أمامكم الآن محمد ولا علي ولا ورحمه الله يقول أنا هذه قصيدة من الكلام، لماذا؟ لأنه هو الذي قال في الحق وأراد أن ما هو منشئ ومبين فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول فعلا.
وأيضا وأنه كلام الله تعالى بالحقيقة،
بالحقيقة لا بالمجال كما يقول الجهمية والرجلة، يقول هو كلام الله لكن مرادته إلى الله مجال فقط، لأن الله خالقه فإضافته إليه إضافة المخلوق إلى خالقه، فنقول كذبتم. الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني إلى الله في الكلام على المعنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف كالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة، إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف به. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وفائدة الإضافة هنا التشريع والتشريع، بيت الله هو تشريع، عبد الله هو تشريع، ناقة الله هو تشريع لأنها معجزة من المعجزات الذي من الأنبياء، إضافتها إليه إضافة تشريع وتبشير، ليس في مضافات إلى الله بمعنى واحد.
ليس بمخلوق ككلام البرية،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة على أنهم يقولون أن القرآن مخلوق، لأن عندهم أن الله لا يخلق، على منهجهم في نفس الصفات كلها فرارا بجعلهم من التشبيه، فرارا بجعلهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقالوا من التشبيه المفروض إلى التعطيل الموجود، إلى ما هو شرهم فيستجيب إلى الله من الله والعياذ بالله، ولو أنهم أكدوا ما ذكروا الله بمسكهم، وعرضوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا عين الحق، فاستراحوا وأراحوا الناس، ولكنهم ضلال والعياذ بالله، يا أصحابه لمساهات الآن يا ليس لها، أليس معنى إذا وقفت الله أنه يتكلم أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا أو أنه يسمع ويسكت أننا نسميه بما لأن صفات الخالق لا تلك صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فمن ذا اليوم